بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، معكم أحمد أحمد. ونناقش دعوة شولز إلى توسيع الاتحاد الأوروبي وتأكيده أن استمرار التوسع شرقا هو مكسب للجميع. والسؤال إذن، لماذا يسعى الاتحاد الأوروبي الآن إلى توسيع العضوية؟ الأنباء أوردت أن المستشار الألماني أولاف شولز تعهد في براغ بدعم توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل من 30 إلى 36 بلداً وإسقاط حق النقد الذي يهدد بشل مؤسسات الاتحاد. وبعد 10 أشهر من توليه السلطة خلفاً لأنجلا ميركل، كشف شولز عن رؤيته لمستقبل أوروبا بالنظر إلى تغييرات المرحلة عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. كرر شولز دعمه واقتراح إيمانويل ماكرون بشأن تشكيل مجموعة سياسية أوروبية، وأشار إلى أنه لا يوجد حاليا منتدى يمكن لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي من خلاله أن يناقشوا القضايا الرئيسية مع دول شريكة مرة أو مرتين في السنة، مشيرا في ذلك إلى قضايا الأمن والطاقة وحماية المناخ. كان ماكرون اقترح إنشاء مثل هذا التكتل لتحسين التعاون مع الشركاء الذين لن يتم قبولهم في الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور أو الذين لا يريدون ذلك. وأشار ماكرون في ذلك على وجه التحديد إلى أوكرانيا التي أصبحت مؤخرا مرشحا رسميا لعضوية الاتحاد الأوروبي، ولكن وفقا لقواعد الاتحاد الحالية فإنه من المرجح ألا تحصل أوكرانيا على العضوية إلى العقد المقبل على أقرب تقدير. كذلك أعلن شولز عزمه تأسيس نظام دفاعي جوي جديد مع جيران أوروبيين، وقال إن إنشاء نظام مشترك سيكون مكسبا أمنيا لأوروبا بأكملها، وأضاف أن مثل هذا النظام سيكون أرخص وأقوى مما لو أنشأت كل دولة دفاعا جويا خاصا بها ومكلفا ومعقدا للغاية. وأعلن شولز أن ألمانيا ستستثمر بشكل كبير في الدفاع الجوي خلال السنوات المقبلة، وأوضح أن هناك حاجة ماسة في أوروبا للحاق بالركب في الدفاع ضد التهديدات من الجو ومن الفضاء. إذن هي الدول ذاتها التي تتصرف وكأنها وحدها في القارة الأوروبية. لم يكفيها ما بدأت من استفزازات كثيرة كانت السبب الرئيسي في تهديد أمن روسيا وسيادتها على مدار سنوات، ومن ثم إشعال فتيل الأزمة في أوكرانيا، وهي ذاتها الدول الأوروبية التي تفاقم الأوضاع مع استمرار فرضها حزم العقوبات ضد روسيا وتمويل كييف بمساعدات طائلة وتزويد أوكرانيا بالسلاح والمقاتلين، وهي الآن تصب المزيد من الزيت على النار بالسعي إلى توسيع الاتحاد الأوروبي تزامنا مع خطوات توسيع الناتو واستمرار تهديد الوجود الروسي. في هذه الحلقة نتساءل عن سبب اقتراح هذه الخطوة في ظل الأوضاع الدولية المتأزمة بشكل عام وفي أوروبا على وجه التحديد، وكذلك عن الجدول الزمني وآلية تنفيذ المقترح وقضايا التمثيل والتوازن وعلاقة ذلك بروسيا وأمنها وسيادتها في ظل إصرار دول الاتحاد الأوروبي على الاقتراب من حدودها وهوامشها الجغرافية. نبدأ من مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل مع الخبير بشؤون الاتحاد وشؤون الأوروبية السيد حسين الوائلي. سيدي، بداية وبعد التحية بالطبع، ما السبب في هذه الدعوة الآن في ظل الأوضاع الدولية عامة وما تمر به ألمانيا تحديدا وأوروبا بشكل خاص سياسيا واقتصاديا وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية؟
الأسباب هي سياسية، وبالتالي هو ينبغي ضمن إطار الصراع الدائر الآن في أوروبا وأوروبا الشرقية، خصوصا بعد تأثير الأزمة الأوكرانية على الواقع الجغرافي الأوروبي. فأوروبا تعتقد بأنه التوسع الآن أصبح ضرورة، على الرغم من أنها انسحبت أو جندت هذا التوسع في عام 2018 عندما كان جانك لونديون كالرئيس المفوضية الأوروبية، وبعدها الآن يقولون بأن هناك رغبة لهذه الدول بدول البلقان وغيرها للانضمام للاتحاد الأوروبي على أن تلبي مجموعة من المعايير التي طرحها الاتحاد الأوروبي.
الخطوة ينظر إليها على أنها تهديد جديد لروسيا. لماذا تستمر ألمانيا في ذلك وهي تعلم بالفعل؟
يعني أولا فيما يتعلق بحرب الطاقة ما بين الطرفين، وألمانيا هي التي تستورد الطاقة الكبيرة جدا من روسيا وتوزع على المصانع الأوروبية وعلى أيضا الدول التي هي تعتبر سوق أوروبية وسوق ألمانية. يعني هذا يندرج ضمن إطار حقيقة حالة الصراع أو التي أبرزت أزمة الطاقة في أوروبا، أزمة الطاقة في الخريف القادم والشتاء، وهناك تخوف داخل أوروبا على أن يكون هناك قطع للإمدادات ربما يؤثر على الحالة الأساسية لحركة السوق، لحركة الاستثمارات والإنتاجية للمصانع الألمانية. هنا نتحدث عن أنه ألمانيا تحاول قدر الإمكان أن تستبق الأحداث وأن تؤسس لمرحلة جديدة يسود حالة من التنافس والصراع.
هل يمكن أن تتعالى أصوات بمعارضة هذا الاقتراح حتى لا يتم التصعيد مع موسكو بأي شكل؟
يعني الآن هناك صح معارضة اقتصادية موجودة في ألمانيا وكذلك في فرنسا وبعض الدول وفي بريطانيا أيضا، لكن أعتقد بأنه المعارضة هي تكون معارضة نقابية حزبية، لأنه كلما تقدمنا باتجاه الخريف وشتاء تزداد حالة الاحتدام ما بين الرؤى الأوروبية للأوروبية حتى لا يكون هناك يعني تصادم. وهذا ما أكده السيد جوزيف بوريل أمس الممثل على السياسة الخارجية الأوروبية عندما قال بأنه لا يشجع فرض عقوبات على المدنيين أو تأشيرات للمدنيين الروس وأن يكونوا بمنأى عن حالة الصراع السياسي وكذلك الصراع الجيوسياسي المتمثل ما بين أوروبا وروسيا.
وهل هو اقتراح فعال وقابل للتنفيذ حاليا، وكيف تتعاطى معه الدول الأخرى الأعضاء؟
أعتقد بأنه هو فيه يعني أخذ وتعاطي في هذا المقترح. هذا المقترح هو ربما مقترح ألماني، ولكن أعتقد بأنه المعطى الأساسي الموجود، أعتقد بأنه هذا التعاطي هو التعاطي الآن على أرض الواقع ربما يصطدم مجموعة من الرؤى، لأنه أوروبا شرقيا بين المجر بين اليونان ربما ستعارض انضمام بعض هذه الدول لأنها لم تلبي المعايير الأساسية للاتحاد الأوروبي، وأيضا هناك تنافس حقيقة ثقافي وسوقي أيضا في هذه المنطقة خصوصا في منطقة البلقان التي هي قريبة على أوروبا الشرقية وأيضا قريبة على المنطقة الحدودية التي تمثل يعني البحر الأبيض المتوسط، الدول الأوروبية المطلعة على البحر الأبيض المتوسط.
هل من جدول زمني للمضي في هذا الاقتراح من حيث البدء والتنفيذ؟
لا يوجد هناك جدول زمني بصراحة، لا يوجد. هو المقترح أولا يطرح من قبل الدولة في الأعضاء من دول الأعضاء، وبعدها يذهب إلى المفوضية الأوروبية، تدرسه المفوضية الأوروبية وتقترحه على دول الأعضاء، وبعدها يرفع إلى المجلس الأوروبي، وبعدها في قمة من القمم الأوروبية هم يعطون الضوء الأخضر. أعتقد أن هذه العملية تأخذ وقت طويل جدا على المستوى الإداري ومستوى العملي، لأنها من الصعب جدا حقيقة أن تنفذ فكرة يعني قديمة يعني لها أكثر من 15 عام. هذه الدول تنتظر كامل فقط أنه قبول ملفها في الاتحاد الأوروبي أكثر من 15 عام. الآن هناك ضرورة لكن صعوبة أعتقد بتنفيذها على أرض الواقع، لأنه يعني يجب أن يمر في القنوات الدبلوماسية والقنوات الإدارية لدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
شولتز قال إنه في هذا الاتحاد الموسع ستزداد الفروقات بين الدول الأعضاء لناحية المصالح السياسية والقوى الاقتصادية والأنظمة الاجتماعية. ما معنى ذلك؟ وقد ثار جدل حول تضخم البرلمان وكذلك غياب التوازن.
هذا التوازن، عدم التوازن موجود منذ زمن بعيد. يعني هناك قطبين، القطب الاقتصادي الذي مثل ألمانيا والقطب الدبلوماسي والسياسي مثل فرنسا، هما اللذان يتحكمان في قرارات الاتحاد الأوروبي، والفروقات موجودة. وهناك فئات في داخل الاتحاد الأوروبي، فئة أي التي تمثل الدول الغنية، وفئة بي التي تمثل الدول المتوسطة الدخل، وكذلك التي لديها يعني مدخول قد يكون متوسط، والفئة سي التي تمثل الدول الأخيرة أوروبا الشرقية مثل رومانيا وبلغاريا وغيرها التي حتى لم تنضم إلى دول الشنغن. فأعتقد بأن هذه الفروقات قديمة، ولكن هذه الأزمة أيضا فرزت فروقات، ولكن هذه الفروقات لا تؤثر على القرار السياسي الموجود الذي يصوت عليه في داخل الاتحاد الأوروبي، هو نفس المعيار ونفس التأثير.
أيضا المقترح بتغيير تكوين البرلمان الأوروبي والانتقال إلى نظام اتخاذ القرارات بالأكثرية، هل يحل ذلك العديد من المعضلات بين دول الاتحاد الأوروبي، وهل يؤثر على سياسة الاتحاد خارجيا وداخليا وكيف؟
أعتقد بأنه البرلمان الأوروبي هو الذي يصوت على القرارات الأساسية التي مشانيها، ولكن قبل أن يذهب للبرلمان هو يحصل على حالة توافق، أي بمعنى اكتفى ويعني اقتضى القرار القطعي وأخذ القرار القطعي على المستوى التنفيذي، وبعدها يعني يرحل البرلمان ويصوت عليه. هذا معمول به في الاتحاد الأوروبي، هذا ما شاهدناه في بريكزيت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هذا ما شاهدناه في ديون اليونان عام 2008 التي عرفت بأزمة الديون السيادية، هذه كلها حقيقة موجودة. لكن كيف سيؤثر على المستوى الخارجي؟ المستوى الخارجي تؤثر عليه العمليات الجيوسياسية وحالة الاستقطاب الموجودة في أوروبا والتي تؤثر على جيرانها تحديدا، ويؤثر أيضا على السياسة الدولية، هل أوروبا لاعب دولي الآن؟ هذا موضوع مهم جدا. يعني أعتقد أنه المشاكل الموجودة والأزمات الموجودة في أوروبا الآن يعني تحد من أنها تلعب على المستوى الدولي بشكل كبير جدا فاعل ورائد كما كان سابقا.
الحديث عن التزام توسيع الاتحاد الأوروبي إلى دول غرب البلقان وكذلك إلى أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا، هل يضيف ذلك أعباء جديدة على كاهل الاتحاد أم مساحات أكبر للتحرك؟
طبعا أكيد يوفر مساحة أكبر، وسيكون هناك انتصار جيوسياسي لسلام، وأيضا سيكون هناك سوق أوروبية جديدة، وأن تكون هناك يعني رؤى ويعني قضايا جديدة أيضا تدخل الاتحاد الأوروبي، لا يكون على كاهلها سوى الاتحاد الأوروبي، سيقدم برامج تنموية ودائمة لهذه الدول الأعضاء وينميها، وبالتالي هو الأهم في الموضوع هو الجيوسياسي الذي ستكسبه المؤسسة الأوروبية الاتحاد الأوروبي، وبعدها سينطلق باتجاه إيجابي. التوسع هو إيجابي، لكن الإشكالية الأساسية هو كيفية التوسع هو وعراقيل والمشاكل التي تقف أمامه، وهذا المعضلة، هذه هي المعضلة التي تمثل الإشكالية الحقيقية للاتحاد الأوروبي.
الكشف كذلك عن إنشاء نظام دفاع مشترك، ما آلية تنفيذ هذه الخطوة في إطار الأوضاع الراهنة المتأزمة والتي تتجه بهذا المنحى إلى تصعيد؟
هو مستبعد الدفاع المشترك في داخل الاتحاد الأوروبي، لأنه كانت هناك فكرتين تحديدا. الفكرة الأولى هو تأسيس جيش أوروبي بمقترح فرنسي، لكن لم يلقى صدى في داخل الاتحاد. والفكرة الثانية اقترحها سيد جوزيف بوريل الممثل على السياسة الخارجية الأوروبية، بأنه يكون هناك استقلال استراتيجي، واسمه وطرحه على البرلمان. لكن الأزمة الأوكرانية يعني ضربت هاتين الفكرتين تحديدا، وأيضا في نفس الوقت الاعتماد الكلي الآن بعد الأزمة الأوكرانية، أعتقد بأنه هناك اعتماد كلي على الحلف شمال الأطلسي الناتو بالدفاع عن الأراضي الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك هناك نقطة أساسية الآن هو تحديث، يعني بديل أنه دفاع المشترك، هو أنه الدول الاتحاد الأوروبي بدأت بتحديد جيوشها، ومن بينها ألمانيا التي حدثت الجيش بمئة مليار دولار، وكذلك اشترت مجموعة من الطائرات من الولايات المتحدة الأمريكية، وبدت أن تحدث هذا الجيش الذي كان شبه يعني معطل منذ الحرب العالمية الثانية. لكن أعتقد بأنه الدفاع المشترك مستبعد الآن حاليا، يدور ضمن إطار الحلف فقط.
وعن الرؤية الألمانية والفرنسية وموقف دول أوروبا الأخرى من المقترح، فضلا عن الموقف الروسي، ينضم إلينا من باريس دكتور عماد الحمروني خبير الشؤون الدولية والأوروبية. سيدي أهلا بك. بداية، كيف يرى الداخل الألماني اقتراحات شولتز في ظل كل هذه الأوضاع الدولية والتي تلم بالقارة الأوروبية وألمانيا تحديدا؟
نعم، كان تصريح الوزير الألماني المسؤول الألماني السيد شولتز في براغ مفاجئا، خاصة فيما طرحه من توسع الاتحاد الأوروبي نحو أوروبا الشرقية والقبول بدول أكثر مما هو موجود الآن، وصرح بأن ربما يكون العدد بين 30 و 36 دولة، إضافة إلى تغيير طريقة اتخاذ القرارات والانتخاب داخل دول المجلس. فبالتالي هذا تغير كبير جدا ومفاجئ، خاصة وأنه يأتي من مسؤول رفيع ألماني، لأن ألمانيا كانت ترفض كل هذه الاقتراحات التي كانت تتقدم بها بعض الدول وأهمها فرنسا. هذا تحول داخلي مهم، ولا ننسى أن السيد شولتز يتزعم يعني تحالف يساري وسط يسار أيضا أنصار البيئة، فبالتالي لهم يعني القدرة على تمرير مثل هذا الاقتراح، وإن كان كما صرح هو أن هذا الاقتراح ربما حتى يخل ببعض المصالح الألمانية. فبالتالي هذه كانت مفاجأة داخلية وأيضا خارجية حول موقف ألماني يتغير أمام التغيرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة الأوروبية والحرب في أوكرانيا مثلا.
وما هو موقف باريس إذن من هذه المقترحات؟
موقف باريس سيكون إيجابي جدا، لأن هذا ما كانت تطرحه فرنسا منذ سنوات، ولكن السيدة ميركل كانت ترفض كل تغير أولا في عدد الدول التي تريد الانتماء للاتحاد الأوروبي. هناك كثير من الملفات مجمدة، يعني الكثير من دول أوروبا الشرقية تود الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي. أيضا توسعة منطقة شنغن وتسهيل يعني المرور والدخول إلى بعض البلدان مثل رومانيا، بلغاريا، كرواتيا. فالموقف الألماني مشجع والموقف الفرنسي مؤيد من الأكيد لهذا الطرح، وهو طرح جديد الحقيقة.
فيما يتعلق بالخطوة ذاتها، هذه استفزازات لروسيا كما يراها كثيرون وكما يراها الروس أيضا، ما التأثير المرتقب لها؟ وهل يمكن أن تتم معارضة تلك المقترحات أو تراجع عنها حتى لا تتفاقم الأزمة؟
نعم، في الحقيقة هو رد يعني واضح على ما يقع داخل الأراضي الأوكرانية، ورد سياسي ورد استراتيجي، حيث عندما يعني تكون ألمانيا هي من تقترح هذا الاقتراح كما قلت، وتدعو إلى التوسعة نحو دول في أوروبا الشرقية أو دول في منطقة البلقان الغربية، أيضا اهتمام بدول مثل صربيا، مثل مونتينيغرو، مثل مقدونيا، شمال مقدونيا، مثل ألبانيا، يعني والكوسوفو وبوسنيا هرزيغوفينا، فكل هذه المنطقة الظاهر أنه الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بألمانيا وتدفع بالمسؤولين الكبار داخل الاتحاد الأوروبي إلى توسعة الاتحاد الأوروبي. ولكن للموقف الروسي، روسيا لا ترى هذا تهديدا لكيانها، حتى أن في تصريح للسيد بوتين حتى تقديم اقتراح انتماء أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، الرئيس بوتين يعني لا يمانع، فقط هو كان يريد إيجاد يعني تعهدات أو مواثيق تضمن الأمن الروسي وتضمن المصالح الروسية من جهة الدولة الأوكرانية وأيضا من جهة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الرئيس بوتين لم يتحصل هذه الضمانات. فبالتالي المهم إشارة إليه هو تغير الموقف الألماني نحو نقطتان: النقطة الأولى توسعة وتسريع قبول دول داخل الاتحاد الأوروبي، والنقطة الثانية وهي مهمة جدا طريقة الانتخاب واتخاذ القرار، لأن المسؤول الألماني يقترح بأن نغير هذه الطريقة إلى انتخاب بالأغلبية، فبالتالي هذا تغير كبير أيضا في اتخاذ القرارات المهمة خصوصا في السياسات الخارجية.
هل لهذا الاقتراح تداعيات على ألمانيا ذاتها سياسيا أو اقتصاديا واستراتيجيا أو في جوانب أخرى؟
نعم، الملاحظ أن ألمانيا ستأخذ دور سياسي أكبر مما كانت عليه قبل. يعني ألمانيا كان لها دور اقتصادي كبير جدا وما زال، وهو دور موازن في دول الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يكن لها ذلك الدور السياسي الكبير. ألمانيا تبحث عن دور سياسي، تبحث أن تكون هي القائدة اقتصاديا وسياسيا. ربما هذا سيزعج الجانب الفرنسي، ولكن سيكون هناك توافقات ما بين الموقف الفرنسي والموقف الألماني لإيجاد توازن، لأن هناك خلل واختلال في التوازن في الجغرافيا السياسية داخل المنطقة الأوروبية. فهذه الدور الألماني سيكون دور أبرز في المستقبل لاتخاذ وتسريع اتخاذ قرارات مهمة إن كان على المستوى الاقتصادي أو حتى على المستوى الأمني والعسكري.
فيما يتعلق أيضا بإعلان شولتس أن ألمانيا ستستثمر بشكل كبير في الدفاع الجوي في السنوات المقبلة، ما الذي يمكن أن يتم بهذا الشأن؟ وهل سيتمكن بالفعل من تمرير القرار؟ وهل يجد مقبولية في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تضرب أوروبا بالكامل وألمانيا على وجه الخصوص؟
أحسنتم، وهذا دليل على ما أقول، يعني ألمانيا تتحول استراتيجيا وتريد إعادة بناء القوة العسكرية، وهذا خارج الاتفاقات التي كانت موجودة إن كانت يعني المعلومة أو غير المعلومة. هذا تحول كبير جدا عندما تدعو ألمانيا إلى بناء قوة جوية عسكرية متقدمة نسبيا، وهذا يدل على التحول في الفكر السياسي الألماني بالمعنى الاستراتيجي. ألمانيا تريد العودة إلى بناء قوة عسكرية ذاتية، لكن ربما الموقف الفرنسي سيكون يعني في هذه النقطة بالذات يعني مخالفا ربما، ودعوة الرئيس ماكرون إلى بناء أمن قومي أوروبي، إلى بناء قوة عسكرية أوروبية مستقلة نوعا ما عن الولايات المتحدة الأمريكية. ربما المطلب الألماني، نعم هناك القيادات الألمانية ستكون يعني سترد بإيجابية على هذا المقترح، لأن هذا طلب ألماني منذ تقريبا 10 سنوات إلى إعادة بناء القوة العسكرية الألمانية. لكن هل تقبل فرنسا؟ هل تقبل مثلا بريطانيا؟ وهي بريطانيا لا أقول العدو اللدود لألمانيا، ولكن المنافس الكبير لألمانيا في الحقيقة.
إذن كيف ستعمل هذه القدرات الدفاعية الجديدة في ظل الناتو وأيضا على ضوء الأزمة الأوكرانية؟
نعم، في الحقيقة إذا كان نريد أن نتكلم على التموقع العسكري والبنية العسكرية الأوروبية أمام يعني التقدم الروسي، لأن العملية العسكرية الروسية هي أيضا تحول كبير في الاستراتيجية العسكرية الروسية. كيف تواجه روسيا القوات الأطلسي؟ ولكن روسيا أيضا تريد تحييد القوة الأوروبية، فبالتالي يعني القوة الجيوفضائية الروسية قوة متقدمة جدا، يعني متقدمة ربما حتى على الولايات المتحدة الأمريكية. فعندما ينادي الألماني ببناء قوة جوية، فهذا يعني التغطية بالمعنى الاستراتيجي، ربما هو سلاح استراتيجي وليس سلاح تكتيكي الذي تدعو إليه ألمانيا، وربما خطوة ذكية من ألمانيا للخروج من تحت المظلة الأمريكية، لأن هناك صراع حقيقي داخل النخبة الأوروبية وخاصة النخبة الألمانية والنخبة الفرنسية، لأنهم في ورطة مع الهيمنة الأمريكية. يعني كيف يخرجون من تحت الهيمنة الأمريكية؟ هذا سؤال مهم.
وإلى هنا مستمعين الأكارم نكون وقد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج بوضوح. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.